الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو خلف موسى بن خلف، وكان يعد من البدلاء. حدثنا يحيى
بن يعد من البدلاء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وكان يعد من البدلاء. قال شيخنا سلمه الله: البدلاء هم العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا. نعم.
قال رحمه الله: وكان يعد من البدلاء. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه.
وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه
ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه.
وآمركم بالصلاة، عندك وآمركم بالهمزة ولا بالمد؟ في نسخة وآمركم. نعم.
وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، وقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟
فقال، هكذا في الشعب أفضل، فقال. نعم.
فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال شيخ، اللهم صل وسلم، قال شيخنا سلمه الله: هذه أمور عظيمة، عبادة الله تعالى والصلاة والصيام والصدقة وذكر الله. فأمرهم أولا بالتوحيد، وهذا في كل الشرائع، شرائع الأنبياء جميعا أول أمر فيها: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. قد يقع نسخ في بعض الأمور، أما التوحيد فإنه ثابت من لدن آدم ونوح عليهما السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يقع فيه تغيير. كلهم قالوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. قد تختلف الشريعة لذلك وحد الله الدين، فقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ذلك من الخطأ أن يقال الأديان السماوية، لأن ليس هناك شيء اسمه الأديان السماوية، إنما الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وأما الشرائع فقد تختلف من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. التوحيد ثابت لا تغيير فيه ولا تبديل ولا نسخ. والصلاة ولا شك أنها أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأعظم الأركان العملية مطلقا الشهادتان. والصيام، وكانت الأمم السابقة تصوم، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصدقة وهي أيضا مشروعة، وتأتي بمعنى الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الآية. والمقصود بالصدقات هنا يعني الزكوات بلا شك. فالزكاة والصوم والصلاة هذه من أركان الدين عندنا نحن أيضا المسلمون. نعم.
قال رحمه الله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ريقة الإسلام من عنقه.
قيد شبر، قيد هكذا في الشعر. نعم.
قال آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه ما خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا يا رسول الله،
هو من جثي جهنم هكذا في الشعر أيضا، جثي، فإنه من جثي جهنم.
قال ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن والشاهد منه. نعم. في هذه الآية
هذا حديث عظيم ما أحوجنا إليه في هذا الزمان، وقد تكالبت وتمالت الأحزاب وافترقت الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه يقول عليه السلام وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة. والمراد بالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وليس الحق في الكثرة دائما، بل غالبا يكون الحق في القل. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، فما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وغير ذلك من الآيات لا تزال ولا حديث لا تزال عصابة من أمتها الحق. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهكذا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت أحد، كما جاء في النصوص عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الإنسان يعصى الاجتماع بين إخوان المسلمين وإخوان المؤمنين، وتجنب الفرقة والشذوذ، لأن الذئب المراد الشيطان رحمك الله، والمراد الشيطان يأكل من الغنم القاصية. الذئب لا يأتي في وسط القطيع ويأخذ واحدة، وإنما يأخذ الشاردة منها من القطيع. كذلك الشيطان يأخذ المبتعد عن جماعة المسلمين الذي يحرص على الفرقة والاختلاف والتنازع. الجماعة والسمع والطاعة. السمع والطاعة قال شيخنا وهذا مقيد بطاعة الله، طاعة الأمراء والولاة والعلماء، وهؤلاء هم أولي الأمر. الذين أمر الله بطاعتهم في كتابه وأمر النبي عليه السلام بطاعتهم في سنته. وهذا من الأحاديث. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال في الثالثة: لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، مما يدل على أنها طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، طاعة تابعة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. فإن عصوا ولاة الأمر الله سبحانه وتعالى وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لا سمع ولا طاعة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. وعند البخاري لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أميرا في إحدى الحروب، فلما جاء الليل قال لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا ونارا. ففعلوا، ثم أضرم فيها النار وقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: إني آمركم أن تقذفوا بأنفسكم في هذه النار. فقام شاب من أصغرهم سنا وقال: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل. فأتوه فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما خرجتم منها أبدا، لمجرد أنهم أطاعوه في هذه المعصية. ما تأويل هذا الحديث؟ لأنه يستشهد به التكفيريون على أنه من أطاع الحكام في القانون الوضعي المخالف للشريعة فإنه يدخل النار مخلدا أبدا، مما يدل على أنه كافر. كيف بمن وضعه؟ يقول: هو كافر من باب أولى. إن كان المطيع كافرا، كيف بمن وضع ذلك وقننه؟ هكذا يقول أفراخ الخوارج في زماننا. فما الجواب على ذلك؟ نعم حمزة. أمدي. نعم. وعلى تأويل أنه أبدي يكون المقصود، نعم رياض، أحسن، كما قال الحافظ رحمه الله: إذا اعتقدوا وجوب طاعته في هذه المعصية فيكون خلودا مؤبدا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال: قسم طاعة الأحبار والرهبان إلى قسمين. الأول أن يطيعوهم في معصية الله معتقدين وجوب طاعتهم، فهذا كفر والعياذ بالله. الثاني أن يطيعوهم في معصية الله غير معتقدين وجوب طاعتهم، فهذه معصية وليست كفر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا يكاد يخلو مصنف من مصنفاتهم مختصرا أم متوسطا أم مطولا إلا وذكر هذا الأصل فيه، السمع والطاعة. وذلك لأنه لا اجتماع للناس إلا على أمير برا كان أم فاجرا. أما إذا أصبحت البلاد والديار بلا حاكم وبلا أمير، رأيت الفساد في الأرض ورأيت الناس يعيثون في الأرض فسادا. ولذلك حرص السلف على عدم الخروج على ولاة الأمور برة كانوا أم فجار. يقول الفضيل بن عياض، وهو من علماء وأهل الورع في التابعين أبو علي رحمه الله، يقول: لأن يبقى الناس 60 سنة مع إمام جائر خير لهم من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا إمام. والواقع أشهد ذلك. وكنا قبل الثورة نمثل فقط بالعراق، والآن صرنا نمثل بأكثر بلاد المسلمين: مصر، ليبيا، تونس، سوريا، اليمن، وهلم جر. ولا حول ولا قوة إلا بالله بهذه الثورات المسماة بثورات الربيع العربي، وإنما هو الفساد في بلاد العرب. وسبحان الله، لا تجد مظاهرة في بلاد الكفار، وصدروا لنا هذه المظاهرات ومنعوا أنفسهم منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمظاهرات جاءتنا من بلاد الغرب، أصلها عند الكفار ليست عندنا نحن المسلمون، لم تكن عندنا شيء، لم يكن عندنا شيء اسمه مظاهرات. فحرص الإسلام على عدم الخروج على الأئمة، وصار هذا أصلا يتكلم به كل رجل سلفي ويخفيه كل مبتدع ضال منحرف. ولذا فإن أحدهم لما أراد أن يشرح بعد الثورة وظهر نتنه وريحه العفنة، فأدخل أنفه كعادته في مصاف العلماء وطلاب العلم، فشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. فلما جاء عند هذه المسألة توقف عن الشرح، السمع والطاعة للأئمة ضارة إن كان أم فجار، ولا نرى الخروج عليه ولا نرى الخروج عليهم، توقف حينئذ. لأنه ماذا يقول، ماذا يقول في هذا؟ لا يستطيع أن يقول، سيفضح نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. بعض الناس يقول خلاص كفاية يعني، حتى لا نفترق ونختلف، اترك الكلام في هذه المسائل خلاص الناس فهم. نقول لا، لن نتركها أبدا حتى الموت. المعنى أنك تسكت عن هذا أنك لا تشرح كتب السلف، معنى أنك تسكت عن هذا خلاص اطوي كتب السلف واجلس في بيتك. كيف نطويها وهو أصل، وهو أصل من أصول أهل السنة؟ والله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فاللي أخطأ في هذا يرجع. أنت أخطأت وأحسست أنك أخطأت، قل أخطأت بملء فيك ولا حرج، لأنك تعلم أنك لست معصوما وأنت من بني آدم. إلا أن تظن أنك من الملائكة فهذا شيء آخر. يوم أن تقول الرسول جل في المنام، وخالد بن الوليد جل في المنام وقال يا أيها الشباب اصبروا إنكم أمام عالم من العلماء. حتى لو جاء الإنسان خالد بن الوليد في المنام وقال اصبروا إنك، لماذا يقول الإنسان هذا لطلابه؟ السلف خافوا على أنفسهم، قال يا بني اسكت فإن هذه فتنة للعالم وفتنة للتابع. لما أراد أن يزكي شيخه قال اسكت هذه فتنة. يقول لي أحد الأخوة لما ذهب شاب من مصر إلى الشيخ صاعد الفوزان قال يا شيخ أنا أتيتك من مصر خاصا أطلبك، قال أرجع إلى مصر يا ولدي، أرجع إلى مصر. يخشى العالم على نفسه الفتنة. والسمع والطاعة والهجرة، يعني الهجرة من بلاد الكفار، والهجرة هي الانتقال شرعا من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وهي واجبة. قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. والتوعد بهذا العقاب مأواهم جهنم وساءت مصيرا يدل على أنها من الكبائر. فمن الكبائر ترك الهجرة من بلاد الكفار لمن استطاع ذلك. إذا كان يستطيع أن يهاجر ولم يهاجر فإنه مرتكب لكبيرة. لماذا؟ لأن بلاد الكفار فيها الزنا في الشوارع، وفيها الفاحشة في الشوارع، وفيها تبرج النساء بل تعري النساء في الشوارع، وفيها الشرك بالله، لا تسمع الأذان. كيف يعيش الإنسان سنوات لا يسمع الله أكبر الله أكبر، لا يسمع حي على الصلاة، لا يسمع حي على الفلاح؟ كيف يجد الإنسان قلبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البداوة، وعدها من كتب في الكبائر من الكبائر البداوة. الإنسان يسكن البادية بعدما يسكن ما كان يسكن القرى والمدن، لأن هذا يجعل القلب يجفو ويكون فيه غلظة وجفاء، لأنه لا يسمع أذان ولا يسمع صلاة، وإنما هو جالس مع الرمال ومع الغنم. إلا أن يكون في آخر الزمان فيكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال. هذا في آخر الزمان حين يفسد الناس. وأما في طالما أن الصلاة مقامة والعبادات مقامة يبقى في وسط إخوانه المؤمنين ويبتعد عن البداوة. فالهجرة واجبة، وهناك هجرة مستحبة وهي الهجرة في طلب العلم، وهناك هجرة مباحة وجائزة وهي الهجرة لطلب المعاش والرزق في البلدان. والجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ومن أسباب الرزق، بعض الناس يخاف على رزقه وعلى حياته من أن يجاهد في سبيل الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، الأرزاق تحت ظلال الرماح. وقال: أليس من قتل قتيلا فله سلو، يعني المال والسلاح واللباس الذي له. فالجهاد، ولكن لا بد أن يكون في الجهاد يشترط ماذا؟ راية مميزة وتحت لواء قائد مسلم. لك أي واحد هنروح نجاهد في كذا، نجاهد في كذا، أين الراية المرفوعة؟ ما هي الراية المرفوعة؟ يقول: لا أدنى. يقول: لا تذهب، فمن قاتل تحت راية عامية فهو في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: شيء واحد بس، شيء واحد فقط الذي في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا لا بد من راية مرفوعة من أجل نصرة الدين. الثاني، لا بد من قائد مسلم. كيف تقاتل بلا قائد يوجه الجيش والكتيبة؟ لا بد من قيادة مسلمة برا كان أم فاجرا، ولا بد من راية إسلامية مرفوعة، لا بد من ذلك. قال: والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هل المقصود أنه يكفر أم أن هذا من الكبائر؟ ها؟ المقصود أن هذا من الكبائر. فمن خرج على أئمة الجور وأئمة الظلم فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وكذلك من فارق الجماعة ومن ترك السمع والطاعة وترك الهجرة والجهاد في سبيل الله فهو مرتكب كبيرة من الكبائر إلا أن يراجع. ثم قال عليه السلام، وهذا حديث عظيم جدا: ومن دعا بدعوى الجاهلية، من دعا بدعوى جاهلية يرحمك الله فهو من جثي جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ فقال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. ماذا يقول أهل الأحزاب في هذا الحديث؟ ماذا يقولون؟ الرسول اختار لنا الأسماء، الله اختار لنا، هو سماكم المسلمين من قبل. الرسول قال: ادعوهم المسلمين المؤمنين عباد الله. يقول لك: لا، أصل المسلمين لا تكفي، عباءة واسعة لا تصلح، لا بد أن تقول مسلم إخوان، مسلم تبليغي، مسلم كذا، مسلم كذا، ويفرق الأمة بهذه المسميات. لماذا؟ الله قال: هو سماكم مسلمين، والرسول قال أن ندعو الناس بالمسلمين المؤمنين عباد الله. أنت مسلم وأنا مسلم، أنت مؤمن وأنا مؤمن، أنت عبد لله وأنا عبد لله، لماذا هذه الفرقة؟ ولماذا هذه الأسماء؟ ولماذا هذه الأحزاب وتلك الجماعات؟ لماذا؟ تقول قوارب نجاة مجتمعون وليس مختلفين. يا رجل، ألا تستحي؟ ألا تستحي من هذا الكذب والتدليس؟ أين هذا الاجتماع؟ أين هذا الاجتماع؟ والكل يتقرب ببيان العداء ببيان الأعداء عداء لإخوانه أمام واشنطن وأمريكا. هذا يسافر مرة يقول أنني أمثل الإسلام الصحيح وما عداي على باطل، ثم يتبعه الآخر يقول لا بل أنا الذي أمثله وهم على باطل. كيف يتغير؟ ألا تستحي من قولك هذه قوارب نجاة؟ أي قوارب نجاة هي؟ جرارت فيها العصبية النتنة والخبيثة العفنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها إنها منتنة. أو قال خبيثة لما رفعوا فقط: يا للمهاجرين يا للأنصار. كيف إذا بنوا حزبا؟ هؤلاء أخذوا النصارى في حزبهم، وهؤلاء أخذوا العلمانيين والشيعة والرافضة في حزبهم. أي حزب هذا الذي فيه رافضي؟ وأي حزب هذا الذي فيه نصراني؟ أنا أستطيع أن نقول على هذا الحزب: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نستطيع أن نقول ذلك؟ فنكذب كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه السلام. ولما تناقش ذلك تقول: معلش معلش، أصلهم أسلموا بس أخفوا إسلامهم في قلوبهم. فلما تكشف فضيحتك تقول بعد ذلك: لا مانع، وتتبجح: لا مانع أن يكون في حزب نصراني، وهذا حزب الله، حزب النصراني محمد وجرجس وحنة وبولس. سبحان الله، حزب الله، هذا حزب الله، عياذا بك اللهم، نعوذ بالله من ذلك. هذا ضلال وإضلال للأمة والعياذ بالله. بل يخطب القساوسة على منابر ومدرجات وطاولات هؤلاء، فيقول القسيس: باسم الآب والابن، باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، نعبده جميعا. سبحان الله. فلما ينتهي من كلمته يقوم أكابر الشيوخ ليعانقوه ويصافحوه، مهنئين إياه على الكلمة التي فيها الكفر والضلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا تنقلب الأمور. ولولا فالجعبة فيها الكثير والكثير، ولكن لا نريد أن نخرج عن موضوع درسنا، حتى لأن التفسير إن شاء الله معنا فيه أعوام وسنوات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعم. فهذه الدعاوى هي جثي جهنم، وليس في الإسلام في شيء، كما في حديث أم سلمة، هو حديث حسن إن شاء الله. أم سلمة وعائشة رضي الله عن الجميع، فإن نبيكم نهى عن التحزب، نهى الرسول عن التحزب، قد برئ من فرق دينه واحتزب، فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، نهى عن التحزب الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن عدم الدخول في الجماعات والأحزاب سلبية ولا إيجابية؟ إيجابية. والسلبية هي أنك تعمل حزب وتفرق الأمة على هذا الحزب. نعم. نعم. المعنى واحد، تكون أهل السنة على طاعة ولاة الأمور، يعني يسمع لهم ويطيعوا، اسمع وأطع، يعني في حديث أبي ذر النفس في كتاب الإمارة: وإن ضرب اسمع وأطع، وإن عبدا حبشيا اسمعوا وأطيعوا ما قادكم في كتاب بكتاب الله، وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف. السمع والطاعة. نعم. ذكر ايه؟
ذكروا انا امركم بخمس، الله امر بهم: الجمال والسمع والصوت والهجرة والوجهة في سبيل
الله. نعم. تقصد انه خلاف الطاعة يعني؟ تقصد انه خلاف الطاعة؟ الله اعلم. نعم.
قال رحمه الله: هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريقة
على وجود أولى. الصانع تعالى، هذا من باب الخبر ولا التسمية؟ من باب الخبر، فيخبر عن الله بأنه صانع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولا يقال من أسمائه الصانع، لا تقول عبد الصانع، لا، وإنما يخبر عنه بأنه صنع، صنع الله. نعم.
قال: وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه
وحكمته، علم قدرة خالقها،
علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال: يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع
موقرة.
نعم.
موقرة.
قال: ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، وهذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم.
طعمه ولا طبيعة؟ في نسخة طبيعة واحدة. نعم.
فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الضباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد.
دود القز يأكل ورق التوت فيخرج الإبريسم وهو الحرير، والنحل يأكله فيخرج العسل، والشاه والبقر والنعام تأكله وتلقيه بعرا وروثا، والظباء يخرج منها المسك وهي الغزال، يخرج من جانبها مكان يخرج منه المسك وهو أطيب العطر وأفضل العطور. نعم. مع أن المطعوم واحد، العطر، تعرف العطر؟ العطر هذا الذي نضعه، الطيب. نعم.
قال رحمه الله: وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات
على بأن قضب
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم دويرة ولها في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار
المختلفة ولها في أنفس دورة. نعم.
قال: ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع، وما ذرئ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرايج والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء، استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم. لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا.
نعم، وهذه أقوال الأئمة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد تصلح للعقلانيين والكفرة من الشيوعيين الروس والبلد فيها الشيوعية الذين يمكنون وجود الرب، هذه تصلح أن تكون أدلة عقلية لإقناعهم اللي أبو شيوعي أو أخوه أو أمه من الشيوعيين يذكر له مثل هذه الأشياء. فالإمام مالك استدل باختلاف اللغات واللهجات والأصوات والنغمات، وهذا يظهر جدا في اجتماعات الناس كالحج في يوم عرفة، تسمع هذا يدعو بالفرنسي وهذا يدعو بالإنجليزي، هذا يدعو باللغة العربية، بل إن العرب أنفسهم تسمع مثلا بعض الناس من بلاد المغرب من البربر تسمع يعني لا يمكن أن تفهم ماذا يقول، لا يمكن يعني مهما تحاول أن تسمع ماذا يقول لا يمكن أن تفهم الكلام الذي يقول، كأنه لغة مختلفة مع أنها لغة عربية ولكن لهجة معينة. بل عندنا هنا في مصر يعني بعض العرب في البادية والصحراء ربما يتكلم أمامك لا تفهم شيئا، تحتاج لمن يترجم لك فعلا. ولو جلست في مجلس تقضي فيه بين الناس وأتى مثل هؤلاء الناس ربما وأنك تحتاج إلى من يترجم كلماته وعباراته. فهذا الاختلاف في الأصوات والنغمات واللغات يدل على وجود الله عز وجل. وأبو حنيفة استشهد بالسفينة في البحر تمشي وتخترق الأمواج، أيمكن أن تمشي السفينة وحدها بلا قائد يقودها؟ وهذه سفينة اخترقت أمواج البحر، فكيف بهذا الكون العظيم ما فيه من الأملاك؟ شمس تخرج في موعد معين وتغرب في وقت معين لا تتجاوزه أبدا، ونجوم تطلع وتبدو للناس تنير لهم بالليل، والقمر صغير ثم وسط ثم بدرا ثم يرجع كذلك من أول الشهر إلى منتصفه، ثم يبدأ في التناقص، ليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل، ظلام وضوء، كل هذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. والشافعي رحمه الله قال استدل بورقة التوت تأكلها دودة القز فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الأنعام البقر والإبل والبقر والإبل والغنم تأكلها فتخرجها بعرة، ويأكلها الغزال تأكلها الغزال فتخرجها مسكا. فالمطعوم واحد والخارج مختلف، كل هذا يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. والإمام أحمد استدل بأن هناك يعني حصن عظيم خرج منه حيوان، حصن أملس من الورق، وهو يقصد بذلك البيضة، إلى أنك استطعت بكل قوة أن تكسر البيضة حتى يعني لو أتينا بها بشكلها الطولي وأردت أن تكسرها هكذا بين يديك لا يمكن، يعني حتى لو جينا بسعد لا يستطيع أن يكسر، لو أنها في وضع الطولي هكذا تعجز أن تكسر. هذا المخلوق الصغير الذي منقاره ضعيف لو جعلته بظفرك هذا كسرته، ينقر هذه البيضة وكان داخلها يتغذى ويتنفس ويأكل ويشرب ويتنفس داخل هذا الشيء الأملس الذي لا نرى فيه أي فتحة. فإذا جاء بعد 21 يوم ينقرها ويخرج هذا الكتكوت مخلوقا ليعيش في الأرض. ما الذي وجهه لذلك؟ هذه النبتة الصغيرة يعني لو أنك جعلتها بإصبعك هكذا كسرت، ولكنها تخترق الأرض مع صلابتها وقوتها بقدرة الله عز وجل. فهذه تصبح أدلة لمن ينكر وجود الله من الشيوعيين والدهرية الذين هم امتداد للدهرية في زماننا. كل هذا يدل على أن هناك إله معبود. نعم. وكثيرا ما يستشهد بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يأتي الأمر بالعبادة بعد ذكر الربوبية والمخلوقات. نعم.
قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين،
هذا من أحسن التعبيرات، تقرير التوحيد أن الله هو الذي يفرد بالعبادة وتقرير المتابعة، فلا بد من تجريد التوحيد وتجريد المتابعة. تجريد التوحيد العبادة لله، وتجريد المتابعة الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد أحد من البشر أبدا بعد بعثة محمد عليه السلام يجب طاعته الطاعة المطلقة إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم. مهما أتي من العلم الإنسان وعلى كعبه فيه لكنه يخطئ ويصيب إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه الآيات وإن كنتم في ريب، هذه الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا تحدي لقريش والعرب. قال شيخنا: تحدي لقريش والعرب وهم الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولو أقصر سورة لا يستطيع أن يأتوا إن أعطاك الكوثر، لا يستطيع أن يأتوا بمثلها. وإن كان الرازي عفى الله عنه قال بأنه يمكن أن يأتوا بالقصار بمثل القصار ولا يأتوا بمثل الطوال، هذا باطل وضلال جدا وخطأ جدا، بل تحد العرب أن يأتوا بعشر سور مفتريات وأن يأتوا بسورة واحدة مع الفصاحة والبلاغة والمقام مقام تحدي، ولكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. ولما أراد مسيلمة الكذاب الذي تبعه قوم من بني حنيفة وادعى النبوة زمن النبي عليه الصلاة والسلام وارتد وادعى النبوة عليه الصلاة والسلام وارتد معه قوم من بني حنيفة ولكنهم تابوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى بكلمات يضحك منها الصبيان الصغار فضلا عن عقلاء من الناس والرجال لما أراد أن يضاهي كلام الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله.
نعم. وهذا المقام مقام العبودية والرسالة أعلى المقامات ينالها البشر، العبودية والرسالة. لذلك في مقام التحدي هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإنعام والإكرام قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ففي كل المقامات يوصف النبي عليه السلام بالعبودية، والصوفية يقولون الولاية منزلة إذا نالها العبد ينخلع من العبودية، بل إنهم قبل ذلك يقولون إن هذه العبادات رياضات يتروض بها العبد للدخول على الله ولا حول. هذا ظهر بعيد والعياذ بالله. رياضة الصلاة رياضة. لذلك بعض العبارات تجدها الآن تشم رائحتها من بعض الناس، يقول لك الصلاة رياضة والصيام رياضة، لا داعي لهذه العبارات. وإن كان مقصد المتكلم صوابا، لكن أصل هذه العبارات صوفية بثت في الناس من قديم الزمان، أن العبادات عندهم رياضات، فإذا وصل إلى ما يريده فإنه ينتهي عن هذه العبادة، خلاص لا يحتاج للرياضة. أنت الآن أصبحت رشيق يا محمد، صار جسمك جيد ورشيق، خلاص لماذا تفعل رياضة وتلعب رياضة؟ خلاص أنت وصلت إلى الولاية، خلاص لا داعي للصلاة والصوم والحج. الصلاة والصوم هذه للأنبياء والمرسلين والعلماء، أما أنا فأنا ولي، هكذا يقولون يعني والعياذ بالله. قد قال شيخ الإسلام من اعتقد ذلك فهو كافر زنديق، من اعتقد أنه ليس مكلفا بهذه العبادة وهو من أهل العقل أنه كافر زنديق والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين. ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم
وكتاب أم منفردين. في نسخة منفردين أفضل.
أنه تحداهم كلهم منفردين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم. وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم، من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله. وقال بعضهم: من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله. والصحيح الأول، لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة، مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا أعجزوا عن ذلك.
عجزوا ولا عجزوا؟ عجزوا، الصواب عجزوا. نعم.
ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن لنفي التأييد في المستقبل.
نفي التأبيد. نعم.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن لنفي التأبيد في المستقبل.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: استدل المعتزلة بقوله تعالى: لن تراني، على نفي الرؤية حتى في الآخر. ورد عليهم أهل السنة أنها تأتي لغير التأبيد أيضا، ولو أكدت بالتأبيد. قال سبحانه: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت. ومع ذلك الكفار تمنوا الموت في الآخرة ولا لا؟ تمنوا، ونادوا يا مالك، هو خازن جهنم والعياذ بالله، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نعوذ بالله من جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فالقول بأنها للتأبيد دائما خطأ. قال ابن مالك في الألفية: ومر أن نفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضدا. من رأى أن لن نفي أبدي دائما فاردد قوله وغيره، لأنها تأتي لغير التأبيد أيضا كما في هذه الآية. ولن يتمنوه أبدا ويتمنوا، والمراد لن يتمنوه أبدا يعني مدة الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يتمنوا الموت، كما سمعتم في تفسير سورة النبأ في قوله سبحانه: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أن يموت ولا يحيا كالدواب، الكافر يتمنى أن يكون حمارا في الآخرة كالحمير، يموت ويكون تراب ولا يبعث بعد ذلك ولا يحاسب ولا يجاز، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذا
مع أن الزمخشري في جانب اللغة يعني إمام في هذه في هذا الباب، ولكن تلاعب وتلاعب باللغة لإثبات معتقده الاعتزالي الباطل في نفي رؤية الله عز وجل في الدار الآخر. ولذلك العلماء قال: لا يقرأ في هذه الكتب، لا يقرأ فيها إلا العلماء أو طالب العلم المتقدم على حذر إن يحتاج منها شيئا. بل إن العلماء قالوا في تفسير الزمخشري: فيه كل شيء إلا التفسير، يعني تفسير الكشاف للزمخشري فيه كل شيء عدا التفسير، تكلم في الطب والفلسفة والهندسة والزراعة والصناعة والتجارة إلا التفسير. واستخرج اعتزالياته، ويقول البلقيني: استخرج اعتزالياته بالمناقيش من هذا الكتاب كشاف، ومثل مفاتيح الغيب للرازي على طريقة المعتزلة من التفاسير المعتزلية. نعم.
قال رحمه الله:
طيب لعلنا نقف عند هذا، عند فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نقف إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو خلف موسى بن خلف، وكان يعد من البدلاء. حدثنا يحيى،
وكان يعد من البدلاء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وكان يعد من البدلاء. قال شيخنا سلمه الله: البدلاء هم العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا. نعم.
قال رحمه الله: وكان يعد من البدلاء، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد أن يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه
وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه
ولا تشركوا به شيئا وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه
وأمركم بالصلاة عندك وأمركم بالهمزة ولا بالمد في نسخة وأمركم نعم
وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه وقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم
فقال هكذا في الشعب أفضل فقال نعم
فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه وأمركم بذكر الله كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم قال شيخ اللهم صل وسلم قال شيخنا سلمه الله هذه أمور عظيمة عبادة الله تعالى والصلاة والصيام والصدقة وذكر الله فأمرهم أولا بالتوحيد وهذا في كل الشرائع شرائع الأنبياء جميعا أول أمر فيها اعبدوا الله ما لكم من إله غير قد يقع نسخ في بعض الأمور أما التوحيد فإنه ثابت من لدن آدم ونوح عليهما السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع فيه تغيير كلهم قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير قد تختلف الشريعة لذلك وحد الله الدين فقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ذلك من الخطأ أن يقال الأديان السماوية لأن ليس هناك شيء اسم الأديان السماوية إنما الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام وأما الشرائع فقد تختلف من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فالتوحيد ثابت لا تغيير فيه ولا تبديل ولا نسخ والصلاة ولا شك أنها أعظم الأركان بعد الشهادتين وأعظم الأركان العملية مطلقا الشهادتان والصيام وكانت الأمم السابقة تصوم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصدقة وهي أيضا مشروعة وتأتي بمعنى الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الآية والمقصود بالصدقات هنا يعني الزكوات بلا شك فالزكاة والصوم والصلاة هذه من أركان الدين عندنا نحن أيضا المسلمون. نعم.
قال رحمه الله: قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ريقة الإسلام من عنقه.
قيد شبر، قيد هكذا في الشعر. نعم.
قال آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه ما خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا يا رسول الله،
هو من جثي جهنم، هكذا في الشعر أيضا، جثي، فإنه من جثي جهنم.
قال ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ فقال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية.
هذا حديث عظيم ما أحوجنا إليه في هذا الزمان، وقد تكالبت وتمالت الأحزاب وافترقت الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه يقول عليه السلام: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة. والمراد بالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وليس الحق في الكثرة دائما، بل غالبا يكون الحق في القل. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، فما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وغير ذلك من الآيات لا تزال ولا حديث لا تزال عصابة من أمتي على الحق. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهكذا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت أحد، كما جاء في النصوص: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الإنسان يعصى الاجتماع بين إخوان المسلمين وإخوان المؤمنين، وتجنب الفرقة والشذوذ، لأن الذئب المراد الشيطان رحمك الله، والمراد الشيطان يأكل من الغنم القاصية. الذئب لا يأتي في وسط القطيع ويأخذ واحدة، وإنما يأخذ الشاردة منها من القطيع. كذلك الشيطان يأخذ المبتعد عن جماعة المسلمين الذي يحرص على الفرقة والاختلاف والتنازع. الجماعة والسمع والطاعة. السمع والطاعة، قال شيخنا: وهذا مقيد بطاعة الله، طاعة الأمراء والولاة والعلماء، وهؤلاء هم أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في كتابه، وأمر النبي عليه السلام بطاعتهم في سنته. وهذا من الأحاديث، قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال في الثالثة: لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، مما يدل على أنها طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، طاعة تابعة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. فإن عصوا ولاة الأمر الله سبحانه وتعالى وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لا سمع ولا طاعة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. وعند البخاري لما أمر النبي عليه السلام أميرا في إحدى الحروب، فلما جاء الليل قال لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا ونارا. ففعلوا، ثم أضرم فيها النار وقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: إني آمركم أن تقذفوا بأنفسكم في هذه النار. فقام شاب من أصغرهم سنا وقال: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل. فأتوه فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما خرجتم منها أبدا لمجرد أنهم أطاعوه في هذه المعصية؟ ما تأويل هذا الحديث؟ لأنه يستشهد به التكفيريون على أنه من أطاع الحكام في القانون الوضعي المخالف للشريعة فإنه يدخل النار مخلدا أبدا، مما يدل على أنه كافر. كيف بمن وضعه؟ يقول هو كافر من باب أولى. إن كان المطيع كافرا كيف بمن وضع ذلك وقننه؟ هكذا يقول أفراخ الخوارج في زماننا. فما الجواب على ذلك؟ نعم حمزة. أمدي. نعم. وعلى تأويل أنه أبدي يكون المقصود. نعم رياض. أحسن. كما قال الحافظ رحمه الله: إذا اعتقدوا وجوب طاعته في هذه المعصية فيكون خلودا مؤبدا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال قسم طاعة الأحبار والرهبان إلى قسمين: الأول أن يطيعوهم في معصية الله معتقدين وجوب طاعتهم فهذا كفر والعياذ بالله. الثاني أن يطيعوهم في معصية الله غير معتقدين وجوب طاعتهم فهذه معصية وليست كفرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا يكاد يخلو مصنف من مصنفاتهم مختصرا أم متوسطا أم مطولا إلا وذكر هذا الأصل فيه، السمع والطاعة. وذلك لأنه لا اجتماع للناس إلا على أمير برا كان أم فاجرا. أما إذا أصبحت البلاد والديار بلا حاكم وبلا أمير رأيت الفساد في الأرض، ورأيت الناس يعيثون في الأرض فسادا. ولذلك حرص السلف على عدم الخروج على ولاة الأمور برة كانوا أم فجار. يقول الفضيل بن عياض وهو من علماء وأهل الورع في التابعين أبو علي رحمه الله، يقول: لأن يبقى الناس 60 سنة مع إمام جائر خير لهم من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا إمام. والواقع أشهد ذلك. وكنا قبل الثورة نمثل فقط بالعراق، والآن صرنا نمثل بأكثر بلاد المسلمين: مصر، ليبيا، تونس، سوريا، اليمن، وهلم جر. ولا حول ولا قوة إلا بالله بهذه الثورات المسماة بثورات الربيع العربي، وإنما هو الفساد في بلاد العرب. وسبحان الله لا تجد مظاهرة في بلاد الكفار، وصدروا لنا هذه المظاهرات ومنعوا أنفسهم منه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمظاهرات جاءتنا من بلاد الغرب، أصلها عند الكفار ليست عندنا نحن المسلمون. لم تكن عندنا شيء، لم يكن عندنا شيء اسمه مظاهرات. فحرص الإسلام على عدم الخروج على الأئمة، وصار هذا أصلا يتكلم به كل رجل سلفي ويخفيه كل مبتدع ضال منحرف. ولذا فإن أحدهم لما أراد أن يشرح بعد الثورة وظهر نتنه وريحه العفنة، فأدخل أنفه كعادته في مصاف العلماء وطلاب العلم، فشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. فلما جاء عند هذه المسألة توقف عن الشرح: السمع والطاعة للأئمة برة كان أم فجار، ولا نرى الخروج عليهم. توقف حينئذ، لأنه ماذا يقول؟ ماذا يقول في هذا؟ لا يستطيع أن يقول، سيفضح نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. بعض الناس يقول خلاص كفاية حتى لا نفترق ونختلف، اترك الكلام في هذه المسائل خلاص الناس فهم. نقول لا، لن نتركها أبدا حتى الموت. المعنى أنك تسكت عن هذا أنك لا تشرح كتب السلف، معنى أنك تسكت عن هذا خلاص اطوي كتب السلف واجلس في بيتك. كيف نطويها وهو أصل من أصول أهل السنة؟ والله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فاللي أخطأ في هذا يرجع. أنت أخطأت وأحسست أنك أخطأت، قل أخطأت بملء فيك ولا حرج، لأنك تعلم أنك لست معصوما وأنت من بني آدم، إلا أن تظن أنك من الملائكة فهذا شيء آخر. يوم أن تقول الرسول جل في المنام وخالد بن الوليد جل في المنام وقال يا أيها الشباب اصبروا إنكم أمام عالم من العلماء، حتى لو جاء الإنسان خالد بن الوليد في المنام وقال اصبروا إنك، لماذا يقول الإنسان هذا لطلابه؟ السلف خافوا على أنفسهم، قال يا بني اسكت فإن هذه فتنة للعالم وفتنة للتابع. المراد أن يزكي شيخه، قال اسكت هذه فتنة. أقول لأحد الأخوة لما ذهب شاب من مصر إلى الشيخ صالح الفوزان قال يا شيخ أنا أتيتك من مصر قاصدا أطلبك، قال أرجع إلى مصر يا ولدي، أرجع إلى مصر. يخشى العالم على نفسه الفتنة. والسمع والطاعة والهجرة، يعني الهجرة من بلاد الكفار، والهجرة هي الانتقال شرعا من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وهي واجبة. قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. والتوعد بهذا العقاب مأواهم جهنم وساءت مصير يدل على أنها من الكبائر، فمن الكبائر ترك الهجرة من بلاد الكفار لمن استطاع ذلك. إذا كان يستطيع أن يهاجر ولم يهاجر فإنه مرتكب لكبيرة. لماذا؟ لأن بلاد الكفار فيها الزنا في الشوارع، وفيها الفاحشة في الشوارع، وفيها تبرج النساء بل تعري النساء في الشوارع، وفيها الشرك بالله، لا تسمع الأذان. كيف يعيش الإنسان سنوات لا يسمع الله أكبر الله أكبر، لا يسمع حي على الصلاة، لا يسمع حي على الفلاح؟ كيف يجد الإنسان قلبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البداوة، وعدها من كتب في الكبائر من الكبائر البداوة. الإنسان يسكن البادية بعدما يسكن ما كان يسكن القرى والمدن، لأن هذا يجعل القلب يجفو ويكون فيه غلظة وجفاء، لأنه لا يسمع أذان ولا يسمع صلاة، وإنما هو جالس مع الرمال ومع الغنم. إلا أن يكون في آخر الزمان فيكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال، هذا في آخر الزمان حين يفسد الناس. وأما في طالما أن الصلاة مقامة والعبادات مقامة يبقى في وسط إخوانه المؤمنين ويبتعد عن البداوة. فالهجرة واجبة، وهناك هجرة مستحبة وهي الهجرة في طلب العلم، وهناك هجرة مباحة وجائزة وهي الهجرة لطلب المعاش والرزق في البلدان. والجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ومن أسباب الرزق، بعض الناس يخاف على رزقه وعلى حياته من أن يجاهد في سبيل الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، الأرزاق تحت ظلال الرماح. وقال حيث من قتل قتيلا فله سلب، يعني المال والسلاح واللباس الذي له. فالجهاد، ولكن لابد أن يكون في الجهاد يشترط ماذا؟ راية مميزة وتحت لواء قائد مسلم. فيك أي واحد حروح نجاهد في كذا، نجاهد في كذا، أين الراية المرفوعة؟ ما هي الراية المرفوعة؟ يقول لأذن قل لا تذهب، فمن قاتل تحت راية عامية فهو في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال شيء واحد بس، شيء واحد فقط الذي في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا لا بد من راية مرفوعة من أجل نصرة الدين. الثاني لا بد من قائد مسلم. كيف تقاتل بلا قائد يوجه الجيش والكتيبة؟ لا بد من قيادة مسلمة برا كان أم فاجرا، ولا بد من راية إسلامية مرفوعة، لا بد من ذلك. قال والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، هل المقصود أنه يكفر أم أن هذا من الكبائر؟ ها؟ المقصود أن هذا من الكبائر. فمن خرج على أئمة الجور وأئمة الظلم فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وكذلك من فارق الجماعة ومن ترك السمع والطاعة وترك الهجرة والجهاد في سبيل الله فهو مرتكب كبيرة من الكبائر إلا أن يراجع. ثم قال عليه السلام، وهذا حديث عظيم جدا، ومن دعا بدعوى الجاهلية من دعا بدعوى جاهلية يرحمك الله فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. ماذا يقول أهل الأحزاب في هذا الحديث؟ ماذا يقولون؟ الرسول اختار لنا الأسماء، الله اختار لنا، هو سماكم المسلمين من قبل. الرسول قال ادعوهم المسلمين المؤمنين عباد الله، يقول لك لا، أصل المسلمين لا تكفي، عباءة واسعة لا تصلح، لا بد أن تقول مسلم إخوان، مسلم تبليغي، مسلم كذا، مسلم كذا، ويفرق الأمة بهذه المسميات. لماذا؟ الله قال هو سماكم مسلمين، والرسول قال أن ندعو الناس بالمسلمين المؤمنين عباد الله. أنت مسلم وأنا مسلم، أنت مؤمن وأنا مؤمن، أنت عبد لله وأنا عبد لله، لماذا هذه الفرقة؟ ولماذا هذه الأسماء؟ ولماذا هذه الأحزاب وتلك الجماعات؟ لماذا؟ تقول قوارب نجاة مجتمعون وليس مختلفين؟ يا رجل ألا تستحي؟ ألا تستحي من هذا الكذب والتدليس؟ أين هذا الاجتماع؟ أين هذا الاجتماع؟ والكل يتقرب ببيان العداء ببيان الأعداء عداء لإخوانه أمام واشنطن وأمريكا. هذا يسافر مرة يقول إنني ممثل الإسلام الصحيح وما عداي على باطل، ثم يتبعه الآخر يقول لا بل أنا الذي أمثله وهم على باطل. كيف ألا تستحي من قولك هذه قوارب نجاة؟ أي قوارب نجاة هي؟ تظهرت فيها العصبية النتنة والخبيثة العفنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها إنها منتنة، أو قال خبيثة. لما رفعوا فقط يا للمهاجرين يا للأنصار. كيف إذا بنوا حزبا؟ هؤلاء أخذوا النصارى في حزبهم، وهؤلاء أخذوا العلمانيين والشيعة والرافضة في حزبهم. أي حزب هذا الذي فيه رافضي؟ وأي حزب هذا الذي فيه نصراني؟ أنا أستطيع أن نقول على هذا الحزب أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون؟ نستطيع أن نقول ذلك؟ فنكذب كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه السلام. ولما تناقش تقول معلش معلش، أصلهم ما أسلموا بس أخفوا إسلامهم في قلوبهم. فلما تكشف فضيحتك تقول بعد ذلك لا مانع، وتتبجح، لا مانع أن يكون في حزب نصراني، وهذا حزب الله، حزب النصراني محمد وجرجس وحنة وبولس. سبحان الله، حزب الله، هذا حزب الله، عياذا بك اللهم، نعوذ بالله من ذلك. هذا ضلال وإضلال للأمة والعياذ بالله. بل يكتب القساوسة على منابر ومدرجات وطاولات هؤلاء، فيقول القسيس باسم الآب والابن، باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، نعبده جميعا. سبحان الله. فلما ينتهي من كلمته يقوم أكابر الشيوخ ليعانقوه ويصافحوه مهنئين إياه على الكلمة التي فيها الكفر والضلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا تنقلب الأمور. ولولا فالجعبة فيها الكثير والكثير، ولكن لا نريد أن نخرج عن موضوع درسنا، حتى لأن التفسير إن شاء الله معنا فيه أعوام وسنوات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعم. فهذه الدعاوى هي جثي جهنم، وليس في الإسلام في شيء، كما في حديث أم سلمة، هو حديث حسن إن شاء الله. أم سلمة وعائشة رضي الله عن الجميع، فإن نبيكم نهى عن التحزب، نهى الرسول عن التحزب، قد برئ من فرق دينه واحتزب، فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، نهى عن التحزب الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن عدم الدخول في الجماعات والأحزاب سلبية ولا إيجابية؟ إيجابية. والسلبية هي أنك تعمل حزب وتفرق الأمة على هذا الحزب. نعم. نعم. المعنى واحد، تكون أهل السنة على طاعة ولاة الأمور، يعني يسمع لهم ويطيعوا، اسمع وأطع، يعني في حديث أبي ذر النفس في كتاب الإمارة، وإن ضرب اسمع وأطع، وإن عبدا حبشيا اسمعوا وأطيعوا ما قادكم في كتاب بكتاب الله، وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف. السمع والطاعة. نعم. ذكر ايه؟
ذكروا انا امركم بخمس، الله امر بهم الجماع والسمع والصوم، فزيد وتوجه في سبيل الله.
نعم. تقصد انه خلاف الطاعة يعني؟ تقصد انه خلاف الطاعة؟ الله اعلم. نعم.
قال رحمه الله: هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريقة
على وجود أولى. الصانع تعالى، هذا من باب الخبر للتسمية، من باب الخبر، فيخبر عن الله بأنه صانع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولا يقال من أسمائه الصانع، لا تقول عبد الصانع، لا، وإنما يخبر عنه بأنه صنع، صنع الله. نعم.
قال: وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه
وحكمته، علم قدرة خالقها،
علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت به، فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه، ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع
موقرة.
نعم.
موقرة.
قال ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم، وهذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم.
طعمه ولا طبيعة؟ في نسخة طبيعة واحدة. نعم.
فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الضباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد.
دود القز يأكل ورق التوت فيخرج الإبريسم وهو الحرير، والنحل يأكله فيخرج العسل، والشاه والبقر والنعام تأكله وتلقيه بعرا وروثا، والضباء يخرج منها المسك وهي الغزال، يخرج من جانبها مكان يخرج منه المسك وهو أطيب العطر وأفضل العطور. نعم. مع أن المطعوم واحد، العطر، تعرف العطر؟ العطر هذا الذي نضعه، الطيب. نعم.
قال رحمه الله: وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات
على بأن قضب
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم دويرة ولها في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار
المختلفة ولها في أنفس دورة في نصفة. نعم.
قال: ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع، وما ذرئ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرايج والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء، استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم. لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا.
نعم. وهذه أقوال الأئمة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد تصلح للعقلانيين والكفرة من الشيوعيين الروس والبلد فيها الشيوعية الذين ينكرون وجود الرب، هذه تصلح أن تكون أدلة عقلية لإقناعهم، اللي أبو شيوعي أو أخوه أو أمه من الشيوعيين يذكر له مثل هذه الأشياء. فالإمام مالك استدل باختلاف اللغات واللهجات والأصوات والنغمات، وهذا يظهر جدا في اجتماعات الناس كالحج في يوم عرفة تسمع هذا يدعو بالفرنسي وهذا يدعو بالإنجليزي هذا يدعو باللغة العربية، بل إن العرب أنفسهم تسمع مثلا بعض الناس من بلاد المغرب من البربر تسمع يعني لا يمكن أن تفهم ماذا يقول، لا يمكن يعني مهما تحاول أن تسمع ماذا يقول لا يمكن أن تفهم الكلام الذي يقول، كأنه لغة مختلفة مع أنها لغة عربية ولكن لهجة معينة. بل عندنا هنا في مصر يعني بعض العرب في البادية والصحراء ربما يتكلم أمامك لا تفهم، لا تفهم شيئا، تحتاج لمن يترجم لك فعلا. ولو جلست في مجلس تقضي فيه بين الناس وأتى مثل هؤلاء الناس ربما وأنك تحتاج إلى من يترجم كلماته وعباراته. فهذا الاختلاف في الأصوات والنغمات واللغات يدل على وجود الله عز وجل. وأبو حنيفة استشهد بالسفينة في البحر تمشي وتخترق الأمواج، أيمكن أن تمشي السفينة وحدها بلا قائد يقودها؟ وهذه سفينة اخترقت أمواج البحر، فكيف بهذا الكون العظيم ما فيه من الأملاك؟ شمس تخرج في موعد معين وتغرب في وقت معين لا تتجاوزه أبدا، ونجوم تطلع وتبدو للناس تنير لهم بالليل، والقمر صغير ثم وسط ثم بدرا ثم يرجع كذلك من أول الشهر إلى منتصفه ثم يبدأ في التناقص، ليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل، ظلام وضوء، كل هذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. والشافعي رحمه الله قال استدل بورقة التوت تأكلها دودة القز فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الأنعام البقر والإبل والبقر والإبل والغنم تأكلها فتخرجها بعرة، ويأكلها الغزال تأكلها الغزال فتخرجها مسكا. فالمطعوم واحد والخارج مختلف، كل هذا يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. والإمام أحمد استدل بأن هناك يعني حصن عظيم خرج منه حيوان، حصن أملس من الورق، وهو يقصد بذلك البيضة، إلى أنك استطعت بكل قوة أن تكسر البيضة حتى يعني لو أتينا بها بشكلها الطولي وأردت أن تكسرها هكذا بين يديك لا يمكن، يعني حتى لو جينا بسعد لا يستطيع أن يكسر، لو أنها في وضع الطولي هكذا تعجز أن تكسر. هذا المخلوق الصغير الذي منقاره ضعيف لو جعلته بظفرك هذا كسرته، ينقر هذه البيضة وكان داخلها يتغذى ويتنفس ويأكل ويشرب ويتنفس داخل هذا الشيء الأملس الذي لا نرى فيه أي فتحة، فإذا جاء بعد 21 يوم ينقرها ويخرج هذا الكتكوت مخلوقا ليعيش في الأرض. من الذي وجهه لذلك؟ هذه النبتة الصغيرة يعني لو أنك جعلتها بإصبعك هكذا كسرت، ولكنها تخترق الأرض مع صلابتها وقوتها بقدرة الله عز وجل. فهذه تصلح أدلة لمن ينكر وجود الله من الشيوعيين والدهرية الذين هم امتداد للدهرية في زماننا، كل هذا يدل على أن هناك إله معبود. نعم. وكثيرا ما يستشهد بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يأتي الأمر بالعبادة بعد ذكر الربوبية والمخلوقات. نعم.
قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبا للكافرين،
وهذا من أحسن التعبيرات، تقرير التوحيد أن الله هو الذي يفرد بالعبادة، وتقرير المتابعة فلا بد من تجريد التوحيد وتجريد المتابعة. تجريد التوحيد العبادة لله، وتجريد المتابعة الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد أحد من البشر أبدا بعد بعثة محمد عليه السلام يجب طاعته الطاعة المطلقة إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم. مهما أتي من العلم الإنسان وعلى كعبه فيه، لكنه يخطئ ويصيب إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه الآيات، وإن كنتم في ريب هذه الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا تحدي لقريش والعرب، قال شيخنا تحدي لقريش والعرب وهم الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولو أقصر سورة لا يستطيع أن يأتوا إن أعطاك الكوثر، لا يستطيع أن يأتوا بمثلها. وإن كان الرازي عفى الله عنه قال بأنه يمكن أن يأتوا بالقصار بمثل القصار ولا يأتوا بمثل الطوال، هذا باطل وضلال جدا وخطأ جدا، بل تحد العرب أن يأتوا بعشر سور مفتريات وأن يأتوا بسورة واحدة مع الفصاحة والبلاغة والمقام مقام تحدي، ولكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. ولما أراد مسيلمة الكذاب الذي تبعه قوم من بني حنيفة وادعى النبوة زمن النبي عليه الصلاة والسلام وارتد وادعى النبوة عليه الصلاة والسلام وارتد معه قوم من بني حنيفة ولكنهم تابوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى بكلمات يضحك منها الصبيان الصغار فضلا عن عقلاء من الناس والرجال لما أراد أن يضاهي كلام الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله.
نعم. وهذا المقام مقام العبودية والرسالة أعلى المقامات ينالها البشر، العبودية والرسالة. لذلك في مقام التحدي هنا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الإنعام والإكرام قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ففي كل المقامات يوصف النبي عليه السلام بالعبودية. والصوفية يقولون الولاية منزلة إذا نالها العبد ينخلع من العبودية، بل إنه قبل ذلك يقول إن هذه العبادات رياضات يتروض بها العبد للدخول على الله. ولا حول، هذا ظهر بعيد والعياذ بالله. رياضة الصلاة رياضة. لذلك بعض العبارات تجدها الآن تشم رائحتها من بعض الناس، يقول لك الصلاة رياضة والصيام رياضة، لا داعي لهذه العبارات. وإن كان مقصد المتكلم صوابا، لكن أصل هذه العبارات صوفية بثت في الناس من قديم الزمان، أن العبادات عندهم رياضات، فإذا وصل إلى ما يريده فإنه ينتهي عن هذه العبادة، خلاص لا يحتاج للرياضة. أنت الآن أصبحت رشيق يا محمد، صار جسمك جيد ورشيق، خلاص لماذا تفعل رياضة وتلعب رياضة؟ خلاص أنت وصلت إلى الولاية، خلاص لا داعي للصلاة والصوم والحج. الصلاة والصوم هذه للأنبياء والمرسلين والعلماء، أما أنا فأنا ولي، هكذا يقولون يعني والعياذ بالله. قد قال شيخ الإسلام: من اعتقد ذلك فهو كافر زنديق. من اعتقد أنه ليس مكلفا بهذه العبادة وهو من أهل العقل أنه كافر زنديق والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال: ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين. ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتب
أم منفردين. في نسخة منفردين، منفردين أفضل. نعم.
أنه تحداهم كلهم منفردين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم.
نعم.
وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم، من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله. وقال بعضهم: من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله. والصحيح الأول، لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا أعجزوا عن ذلك.
عجزوا ولا عجزوا؟ عجزوا، الصواب عجزوا. نعم.
ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن لنفي التأييد في المستقبل،
نفي التأبيد. نعم.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن لنفي التأبيد في المستقبل.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: استدل المعتزلة بقوله تعالى: لن تراني، على نفي الرؤية حتى في الآخر. ورد عليهم أهل السنة أنها تأتي لغير التأبيد أيضا، ولو أكدت بالتأبيد. قال سبحانه: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت. ومع ذلك الكفار تمنوا الموت في الآخرة ولا لا؟ تمنوا، ونادوا يا مالك، هو خازن جهنم والعياذ بالله، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نعوذ بالله من جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فالقول بأنها للتأبيد دائما خطأ. قال ابن مالك في الألفية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. من رأى أن لن نفي أبدي دائما فاردد قوله وغيره، لأنها تأتي لغير التأبيد أيضا، كما في هذه الآية: ولن يتمنوه أبدا ويتمنوا. والمراد لن يتمنوه أبدا يعني مدة الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يتمنوا الموت، كما سمعتم في تفسير سورة النبأ في قوله سبحانه: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أن يموت ولا يحيى كالدواب. الكافر يتمنى أن يكون حمارا في الآخرة كالحمير، يموت ويكون تراب ولا يبعث بعد ذلك ولا يحاسب ولا يجزى، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذا
مع أن الزمخشري في جانب اللغة يعني إمام في هذه في هذا الباب، ولكن تلاعب وتلاعب باللغة لإثبات معتقده الاعتزالي الباطل في نفي رؤية الله عز وجل في الدار الآخر. ولذلك العلماء قال لا يقرأ في هذه الكتب، لا يقرأ فيها إلا العلماء أو طالب العلم المتقدم على حذر إن يحتاج منها شيئا. بل إن العلماء قالوا في تفسير الزمخشري فيه كل شيء إلا التفسير، يعني تفسير الكشاف للزمخشري فيه كل شيء عدا التفسير، تكلم في الطب والفلسفة والهندسة والزراعة والصناعة والتجارة إلا التفسير. واستخرج اعتزالياته، ويقول البلقيني استخرج اعتزالياته بالمناقيش من هذا الكتاب كشاف، ومثل مفاتيح الغيب للرازي على طريقة المعتزلة من التفاسير المعتزلية. نعم.
قال رحمه الله.
طيب لعلنا نقف عند هذا، عند فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نقف إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.